السلام عليكم. هذه سلسلة من اللقاءات المباشرة العفوية، عنونتها بفوائد نفسية. أنشرها كمواد صوتية ليستفيد منها من لم يتسنى له مشاهدتها بصيغتها المرئية لأي سبب من الأسباب. والآن مع الحلقة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأمر وما فيه والفكرة وما فيها، هكذا فكرة شفت الأفكار التي تجي لك وقت الصلاة، الأفكار العظيمة بعد الصلاة لما تجي لك أفكار عظيمة لا تنسي تأخذ أذكار الصلاة بعدها. ليش؟ لأنه كانت صلاتك مش ولا بد. المهم هذه من الأفكار اللي تكون ماشي في وقت الصلاة. إذا فكرت فكرة سيئة وقت الصلاة لا تعيد الصلاة، وأحسن أذكار الصلاة وكمان سنة. طيب، ففكرت إنه إيش، ليش ما يكون عندنا لقاء أسبوعي بث مباشر ما يتطلب أي شيء بشكل عفوي، نقرأ فائدة من كتاب من الكتب لأهداف كثيرة، منها أن نقرأ نصوص عربية جميلة وأساليب بديعة، واحد. اثنين، فائدة وحكمة، ولي أيضا أسباب أخرى. خلاص، نص اليوم سنقرأه من كتاب لأحد الناس العظماء في تاريخ الإنسانية، كتب هذا الكتاب وكتب النص الذي سأقرأه اليوم. هذا النص يعني نفيس من النفائس النفسية. طيب، فأقرأ إن شاء الله النص، وبعدين متى أقول لكم من هو الكاتب ومن إيش الكتاب بعدين إن شاء الله. ولكن خلينا أول حاجة أقرأ النص وبعدين نبدأ نشرحه، ثم تعرفون من الكاتب وما هو الكتاب، وإن شاء الله إذا الفكرة جميلة نستمر بها. طيب، نص قصير بسيط، لغة عربية جميلة، أسلوب بديع، تكثيف، عرض للفكرة بطريقة جميلة. النص يقول الآتي: دافع الخطرة فإن لم تفعل صارت فكرة، فدافع الفكرة فإن لم تفعل صارت شهوة، فحاربها فإن لم تفعل صارت عزيمة وهمة، فإن لم تدافعها صارت فعلة، فإن لم تتداركه بضده صار عادة فيصعب عليك الانتقال عنها. هذا كان النص. أنا في تقديري هذا النص لو أخذته وقرأته على أي إنسان متخصص في علم النفس يقول لك هذا شيء بديع صراحة، وكاتب هذا النص يعني عارف مداخل النفس ومخارجها، طيب، لدرجة كبيرة جدا. برضو بآخر موضوع من هو كاتب هذا النص شوية بعد ما نشرح. طيب، الآن سردت النص بدون شرح، خلينا نشرحه تقريبا كلمة كلمة أو جملة جملة. وأنا في ظني مش فقط أنه النص عربي فصيح بديع، ولكن أكثر من كده قالت الغزالي، لا لسه مش الغزالي، الغزالي على فكرة كتابته بديعة، ممكن نأخذ نصوص من نصوصه. أنا أظن أنه هذا النص، تعرفوا هذه الأيام في زخرفات واستعراض عضلات أدبية، يعني يكون نص بديع ولكن فيه إكثار من أساليب بلاغية واستعراض يعني عضلات أدبية كما أسميها أنا، لكن المضمون مش شرط يكون فيه مضمون. طيب، هذا الذي يحصل هذه الأيام للأسف الشديد، ولكن هذا أظن كل كلمة موضوعة في مكانها بعناية. أول شيء يقول لك دافع الخطرة، دافع الخطرة، كلمة دافع أول كلمة، دافع مش إنه المحرك، قد يعني بعلم النفس إنه محرك، لكن دافع أنت أي ادفع، ولكن حتى ما قال ادفع، قال دافع. دافع تختلف عن ادفع، ادفع وكأن الشيء سهل جدا، يعني لما يأتيك مثلا بعوض دبان، طيب تدفعه هكذا تهشه بيدك وانتهى الموضوع، خلاص هذا الدفع. ولا واحد صغير، أنت إنسان ما شاء الله كبير ومفتور العضلات، جاك واحد صغير فدفعته يعني أرديته أرضا، هذا الدفع. لكن المدافعة أخذ عطاء، أخذ رد. فلما يقول لك دافع الخطرة، ما هي الخطرة؟ تعرفوا إيش الخاطر؟ خطر على بالي فكرة. طيب، أحمد الشقيري خواطر، ابن الجوزي عنده كتاب اسمه صيد الخاطر. طيب، تعرفوا الإشعارات اللي تأتي للجوال أحيانا يسموها إيش؟ إخطارات. طيب، نقول خطر، طيب، فالخاطر هو الشيء الذي يخطر على البال، طبعا فسر الماء بالماء، الشيء الذي يخطر، الخاطر هو الشيء الذي يخطر، شيء يمر على البال فجأة هكذا ويذهب فجأة. طيب، عشان كذا ابن الجوزي قال صيد الخاطر، أحيانا تأتي كذا فكرة ملهمة إذا ما كتبتها ضاعت خلاص انتهى الموضوع. طيب، فالخطرة ليست حتى فكرة، مجرد خاطر هكذا مر على بالك. طيب، فيقول لك هذا دافعه، يعني مش سهل أنك تدفعه مباشرة، أحيانا تخطر على بالك، يخطر على بالك خاطر، فلا يسهل عليك أن تدفعه دفعا مباشرا. طيب، فيقول لك دافع الخطرة، طيب ماذا إن لم أدافع الخطرة؟ لأنه يتطلب هذا من الإنسان، للأسف ما أريد أقول هذا التعبير ولكن سأقوله، وعي في النفس، self awareness، يعني وعي ذاتي كافي، لأنه حينما يخطر على باله خاطر يرصده ويبدأ بمدافعته قبل أن يتحول إلى فكرة. طيب، فالأمر دقيق، يعني يحتاج ما يسمى، يسموه كانوا علماء التزكية زمان رياضة النفس. احنا الحين نعرف الرياضة اللي هو ايش؟ العب حديد وتمرن وكذا. يقول لك في رياضة للنفس، يعني تمرين للنفس، فالأمر يحتاج ايه؟ تمرن. فيقول لك دافع الخطرة، دافع الخطرة. فإن لم تفعل، ماذا لو لم تدافع الخطرة؟ ماذا لو لم تركز عليها؟ ماذا إن لم تستطع أن تدفعها؟ أنت كنت تتدافع معها ولكنها غلبتك. قال فإن لم تفعل صارت فكرة، صارت فكرة. الآن الفكرة لا غير الخطر، الخاطر قد يكون أمور بتعبير مثلا علم النفس التحليلي اللي هو إيش؟ unconscious impulses، يعني هكذا أشياء غير واعية، لا شعورية. طيب، فقط الإنسان اللي عنده وعي ذاتي يستطيع أن يركز عليها، لكن إنسان زيكم ناس ضباحة، أحيانا إيش؟ ترد علينا أشياء كثيرة ما ندرك إلا وقتها إيش؟ أفكار حقيقية نفكر فيها. فإن لم تفعل صارت فكرة، يعني إيش؟ دخلت مجال الوعي وبدأت تتكرر، بدأت تتكرر وبدأت أن تفكر فيها بجدية. في البداية كانت مجرد خطرة ممكن تدفعها، الآن إيش؟ صارت فكرة جدية حقيقية وبدأت تفكر فيها. فقال لك الآن لم تصل إلى مستوى الفكرة، دخل إلى المستوى الفكري، ماذا تفعل؟ فقال لك دافعها الآن إيه؟ فدافع الفكرة، أيضا الفكرة هذه لا تسمح لها أن تصل إلى مرتبة أخرى، فقال لك فدافعها، دافع الفكرة، لا تسمح لها أن تطول في بالك، لا تسمح لها أن تأخذك إلى ما بعد الفكرة. طيب، فإن لم تدفعها، فإن لم تدافع هذه الفكرة، فإن لم تفعل صارت شهوة. إذا أول حاجة مجرد خاطر هكذا يخطر على البال، دافعه ما استطعت صار فكرة حقيقية، فكرت فيها كثيرا ما استطعت أن تدفعها، هذه الفكرة تصبح إيش؟ شهوة، تصبح شهوة. الآن الشهوة هذا مستوى آخر من المستويات النفسية، يسمى المستوى الشعوري. أحيانا تفكر في شيء ولكن هذه الفكرة لو دافعتها لا تنطبع في المستوى الشعوري، ما تشعر بها بالضرورة. طيب، مجرد فكرة مجردة، لكن لو وصلت إلى المستوى الشعوري بدأت تكون عندك رغبات ملحة. طبعا سنضرب مثال، هذا أنا أعرف أنه كلام تجريدي هكذا، ولكن سنضرب إن شاء الله بعد المثال. فإذا أصبحت في مستوى الشعور بدأت تتكون إيش؟ رغبة ملحة لإخراج هذه الفكرة التي صارت شعورا اللي هي شهوة إلى أرض الواقع. فهو يقول لك الآن صارت شهوة، والآن ركزوا، ما قال فدافعها، قال فحاربها. قال إيش؟ فحاربها، لأنه الأمر أصبح الآن مثل ما يقول سيريس، الأمر جدي. طيب، لأنه لو تجاوزت المستوى الشعوري، لو تجاوزت كونها شهوة ستتفاقم أكثر، ما بعد هذا المستوى الأمور خطيرة. فقال لك فحاربها، فحاربها. وكما هنا كان واقعيا يعني لدرجة كبيرة، فما قال فاقتلها، لأنه في ناس يقول لك، وخصوصا في فلسفات يعني شرقية قديمة، اللي هو يقول لك لابد كبت الشهوات ومقاومة الشهوات وإطفاء نار الشهوات، ده كلام فاضي، كلام فاضي فعليا، يعني نفسيا ما تستطيع انك تقمع الشهوة. أنت في نهاية المطاف تحتاج هذه الشهوة، تحتاجها، لكن في أساليب وطرق لتفريغ هذه الشهوة، إحنا نقول بطريقة شرعية. طيب، نحارب ولا نقتل؟ قلنا نحارب، وما قال اقتل، لأنه ما في حاجة اسمها قتل الشهوة، هذا يصبح بعدين إيش؟ تصوف وبوذية وبعد الثياب وخرج عاري وما تتنظف وكلام فاضي، خلاص؟ ما في حاجة اسمها اقتل الشهوة أو أطفئ مال الشهوة. طيب، ثم يقول إيش؟ فحاربها. طيب، حاربتها أو ما حاربتها؟ ما الذي يحصل الآن؟ يقول فإن لم تفعل صارت عزيمة وهمة. تقول لي ليش ما قال نية؟ لأنه إنما الأعمال بالنيات، لأن النية مصطلح شرعي أكثر شيء، فلا تطلق النية على عمل سوء. إحنا الآن نتكلم عن شيء سيء، عن خاطر سيء، عن فكرة سيئة، عن شهوة سيئة. طيب، فإذا لم تحاربها صارت عزيمة. طبعا العزيمة شيء قبل الهمة. طيب، إذا نويت الشيء يعني المفروض أنك تفعله، وطبعا النية في الجانب الشرعي النية تطلق للعمل الصالح. طيب، إنما الأعمال بالنيات، أي إنما الأعمال الصالحة بالنيات. نعود، فقال أصبحت عزيمة. العزيمة أمر أشمل، ولكن العزيمة لا تتطلب أنك بالفعل تفعل ما عزمت عليه. طيب، يقول صارت عزيمة وهمة. همة لما تهم بالشيء، هنا الآن أنت على حافة الفعل، على حافة السلوك، لكنك ما فعلته، يعني خلاص أنت في طريقك لفعل هذا الشيء. فإن لم تحارب الشهوة أصبحت عزيمة وهمة، خلاص دخلت إلى حدود الفعل. فيقول فإن لم تدافعها للهمة والعزيمة، أيضا تحتاج مدافع أصلا، يقول لك صارت في النهاية إيش؟ فعلا. الآن كنا في المستوى الفكري في البداية، بعدين المستوى الشعوري، الآن في مستوى السلوكي. الذي يعرف أو عنده فكرة عن علم النفس أو العلاج النفسي، في حاجة اسمه العلاج المعرفي السلوكي. طيب، حتى في نظريات، يعني لو سألت هكذا بشكل عام من ماذا تتكون النفس الإنسانية، سيقول لك إيش؟ ثلاثة عناصر، يعني هكذا، يعني ثلاثة عناصر اللي هو إيش؟ فكرة، سلوك، شعور. النفس من فكرة وسلوك وشعور، أو فكرة شعور سلوك. طيب، ففي مستوى فكري، في مستوى شعوري، في مستوى بعدين سلوكي. المستوى السلوكي هو ترجمة هذه الأفكار والمشاعر. فالآن إذا ما دافعت العزيمة والهمة هذه تصبح إيش؟ فعلا، أي سلوكا. طيب السلوك هذا، عشان يقول لك أنا كيف أغير سلوكي، الآن يقول لك فإن لم تتداركه بضده، يعني هذا السلوك، ما قال لك دافعه الآن، مثل ما قال في الشهوة ما قال دافعها، قال حاربها. في السلوك ما قال دافعه ولا قال حاربه، لأنه خلاص الأمر واقع الآن، حصل الأمر. طيب، تحارب إيش؟ الهمة تدافعها، لكن السلوك ما تحاربه، انتهى. أنت فعلت الشيء، اقترفت الذنب مثلا، وانتهى الموضوع. طيب، كيف أضمن أنه لا يتكرر هذا السلوك مرة أخرى؟ فيقول لك فإن لم تتداركه بضده، يعني هذا السلوك لابد أن تفعل سلوك معاكس له. ما تسمح لنفسك أنك تفعل شيء لا تريده ثم تسكت، لا، افعل شيء معاكس لهذا الشيء. طيب، هذا هو تدارك الشيء بضده. طيب، إن لم تفعل هذا إيش يصبح؟ عادة. ما هي العادة؟ العادة هي سلوك متكرر، سلوك حصل مرة أخرى بنفس الطريقة، بنفس النظام هذا، فكر شعور سلوك، فكر شعور سلوك، وهكذا. طيب، مرة مرتين ثلاث أصبح إيش؟ عادة. السلوك هذا ما أصبح شيء مرة واحدة، لا، معتاد، اعتدت عليه. طيب، إذا أصبح عادة فيقول لك فيصعب عليك الانتقال عنها. ليش؟ لأنه خلاص يحصل لها طريق في نفسك، ويصبح فعلك لهذا الشيء تلقائي. يعني إيش؟ ما تكون واعي بكل هذه العملية عشان تنتج هذا السلوك، يصبح أمر اعتيادي. يعني مثلا لما الإنسان يبدأ يتعلم سواقة سيارة، في البداية ماسك ضباطه يعني، وإذا أراد إنه يغير الجيرات يشوف كذا وين أدعسنا بالضبط. فإيش انتباهه، مشاعره، سلوكه كله إيش مع بعض، منتبه جدا. لكن يعني لدرجة إنه لو واحد كلمه قبل ما يقدر يرد على الإنسان، ما يقدر يفهم إيش اللي يقوله اللي بجانبه، هذا المبتدئ. لكن بعدين بالنهاية إيه كذا مخرج يده، ممكن عاد يسوق برجله. ليش؟ الأمر أصبح تلقائي خلاص. فصعب إنك تجعل الإنسان السواق لا يستطيع أن يقود السيارة، صعب صح؟ لا، الأمر أصبح تلقائي. هذه التلقائية قد في النهاية تقود إلى إيش؟ ما نسميه بالإدمان، في حالة كان هذه عادة سيئة، أصبحت مدمن لهذا الشيء. طيب، موضوع إنه تدارك السلوك بضده هو تماما المذكور في الحديث النبوي اللي هو اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. خلاص؟ طيب، أظن لا نطول كثير بالشرح، نعطي مثال. دافع الخطر، خطر على بالك شيء، أنت والله في إيش نقول؟ في انستغرام تظهر لك إعلانات. طيب أنت جالس تقلب ستوريز ولا تقلب التايم لاين، طيب فظهر إعلان ماكدونالدز برجر بش يخرج الزيت، ولا طبقات اللحمة، الجبنة، السلطة، الكاتشب، هذه خط يخطر على بالك، خاطر لما ترى هذا الإعلان. طيب يقول لك دافع الخطرة اللي هو إيش؟ تعوذ بالله من الشيطان. على فكرة الإعلانات خطيرة، لا تقول إنه الإعلان ما يأثر، الإعلان يأثر. طيب، فدافع الخطرة ما دافعتها، خليت الإعلان يدخل ولا كأنه في شيء. طيب إيش يحصل؟ يقول لك فإن لم تفعل صارت فكرة، تبدأ تفكر الموضوع، والله ماكدونالدز حاجة حلوة، كم قد من لما آخر مرة أكلت ماكدونالدز؟ أوه ماك تشيكن، أوه فكرت بالموضوع زيادة، أصبحت فكرة متكررة واعية بذهنك. طيب لو ما دافعت هذه الفكرة انتقلت إلى شعور، تشعر بالجوع بلغتنا إنه إيش؟ تبدأ تلقق، يعني يبدأ جسمك يفرز ريسبونس، يعني أشياء إيش؟ رد فعل لهذه الفكرة، تشعر بشهوة الأكل. طيب لو الأكل شهوة، صارت إيه؟ شهوة، قالك فحاربها. طب ليش؟ قولي خي ماكدونالدز، ايه ماكدونالدز، بعدين ترجع ايش؟ فقاعة، ترجع زميطة، ترجع بالونة، ايه من واحد ماكدونالدز. طيب الآن فقال لك فحاربها، ما حاربتها، طلب دليفري، همة انك تاخذ الجوال، طيب ماكدونالدز يلا، ولا فود باندا ما ادري ايش عندكم ايش فيه، هذه همة، تشيك اوت، صارت فعلا ريسيف ذا دليفري، خلاص وصل لعندك. الآن هذا فعل حصل لي مرة. لو ما تداركته بضده اللي هو إيش؟ كل أكل صحي، أكل ينفعك، لأنه فعلا أنت الأطعمة السريعة، هاي الوجبات السريعة يسمونه بالإنجليزي جونك فود، طعم زبالة. طيب فعلا يعني حتى كثرة الأكل من الجونك فود، لسانك يتعود على المشهيات التي فيها، فما تعود تتذوق الطعام الطبيعي بلذته الطبيعية، ما تستطيع، نظامك خرب من كثرة ايش؟ البيتزا، الماكدونالدز، البطاطس، هذا ايش يسمونه عندكم؟ الشيبس هذا، ويضيفوا سكر لكل هذه الأطعمة ومشهيات ومنكهات، خلاص يخرب النظام. وطبعا الاندورفين شغال عندك، دائرة المكافأة، فتشعر باللذة في هذه العملية، وبعدين تريد أكثر من هذه المتعة، من هذه اللذة، أكثر وأكثر وأكثر. ثم إذا ما تداركته بضده، إذا ما توقفت وبدأت تأكل شيء أفضل من هذا الأكل الزبالة الجنك فود، إيه صار عادة. طب اعتدت عليه، أول حاجة خسرت فلوس من كثرة الدليفري، و خسرت صحتك، بالذات الآن مع كورونا، إيه ترجع برميل، والله ترجع برميل. على فكرة عمر أخي هنا جالس، وعشان كذا جالس، تمام. فيصعب عليك الانتقال عنها، بل قد تدمن على هذه الأشياء. نفس الكلام ذنب، نفس الكلام صورة في إنستغرام، ممكن تكون صورة شبه إباحية، نفس الكلام، نفس الديناميكية التي تحصل. طيب، دافع، كلكم من صاحب الكلام هذا. طيب، هذا الكلام للإمام ابن القيم من كتابه الفوائد. طيب، كتاب لطيف بسيط للذي يريد يبدأ يقرأ لابن القيم. لكن لماذا أخرت اسمه مع كتابه حتى وصل فكرة إنه في عندنا نفائس بالتراث ولكننا غارقين في قراءة الأشياء العصرية الحديثة اللي للأسف الشديد يعني ليست بالمستوى المطلوب صراحة. صح، في كتب جميلة ونفيسة سواء عربية وأجنبية، ولكن في عندنا في تراثنا أشياء أحيانا نقول معقول في بالتراث، إيه معقول، في أشياء لا تصدق. طيب، وكمان اللغة العربية جميلة جدا، وإحنا مقصرين بحق اللغة العربية. فهذا ابن القيم، هذا ابن القيم. كما قلت في البداية، هذا النص إذا أعطيته لأي إنسان فاهم في علم النفس يقول لك هذا النص عظيم، وفي نصوص كثيرة في كتابه هذا وفي غيره من الكتب. ابن القيم كان بالنسبة لي يعني عالم بالنفس أو عالم بجوهر النفس بامتياز. طيب، أعيد قراءة النص مرة واحدة وبعدين اسألوا أسئلة، ولا برجع أشوف الأسئلة السابقة. يقول: دافع الخطرة فإن لم تفعل صارت فكرة، فدافع الفكرة فإن لم تفعل صارت شهوة، فحاربها فإن لم تفعل صارت عزيمة وهمة، فإن لم تدافعها صارت فعلة، فإن لم تتداركه بضده صار عادة، فيصعب عليك الانتقال عنها. دي كانت فائدة اليوم، إن شاء الله نستمر على هذا المنوال. اللي عنده سؤال يسأل بسرعة نجيب عن الأسئلة. كيف لنا أن نلحظها قبل دخولها الوعي؟ هي قصد الإيش؟ الخطرة، الخاطر. إيه، كيف نلحظه؟ إيه، هذا أمر يحتاج إيه؟ تمرن. وعلى فكرة في شيء مهم جدا، إنه لما إحنا فوضى، فوضى من المدخلات. طيب، ندخل لأنفسنا أشياء كثيرة جدا خلال أيامنا. يعني انتقل من واتساب إلى تيليجرام إلى انستغرام إلى فيسبوك إلى سناب شات إلى تويتر إلى إيش كمان هذا الأخير البايخ اسمه تيك توك. طيب، أنت متخيل كمية المدخلات هذه اللي تدخلها على نفسك في يوم واحد؟ كمية الساعات اللي تقضيها في مواقع التواصل الاجتماعي، هذا تشتت، هذا شتات. طيب، وبعد كده أفلام، مسلسلات، يوتيوبات. أو ما ذكرناش يوتيوب أول. طيب، وبعدين قراءة منشورات سخيفة وميمز، وبعدين أغاني، هذا كله داخل النفس. طيب، أنا على إيش بركز بالذات؟ بهذه الفوضى وين بركز؟ كيف بلاحظ الخطرة؟ فلذلك لما تقل المشتتات يصبح أسهل على الإنسان استدراك الخطرات. أول ما يخطر على باله شيء، وعلى فكرة الخواطر هذه يعني جدا جدا خطيرة. يعني مثلا مثال مرة من المرات هذه جربتها وأنا في الجامعة مثلا. كان في عندنا مادة مش أساسية، كانت مادة متطلبة وبسيطة، يعني مادة activities وكذا. ف على أساس إن كل جروب من الطلاب لازم إنهم يعملوا نشاط معين يوثقوه، بعدين يعملوا ريبورت يعني تقرير. فأصحاب أنا العربي والأجنبي الوحيد في الفصل، بقي كلهم من أهل البلد ماليزيين. طيب، فهم عملوا إيش؟ جروب، كما في أي مادة من المواد لما يكون نعمل جروب واتساب ونتواصل بهذا الجروب. فهم عملوا جروب للطلاب جميعا عشان كل واحد ينشر ايش فعل، والله عندنا نشاط كذا كذا، و تعالوا انضموا لنشاطنا عشان يعني تدعمونا واحنا بندعمكم لما يكون عندكم النشاط. عموما فعلوا هذا الجروب، ولكنهم ما اضافوني في الجروب، وانا كنت مانيش عارف اصلا بموضوع الجروب هذا. طيب، انا شخصيا الواتساب الجروبات خرج من معظم الجروبات، وحتى الجروبات الباقي معي لجروبات العائله وجروبات كذا عاملها صامت، فما احب الجروبات واتساب ولا شيء. طيب، فما يزعلنا اصلا ان انا مش مضاف في الجروب، احمد الله اذا واحد حذفنا من جروب. يوم من الايام جالس امشي مع اثنين من اصحابي الماليزيين، وبعدين يقولوا لي والله فينا اليوم نشاط تبع الجروب فلان فلاني. قلت له طيب اوكي، ايش النشاط؟ قالوا لي كذا كذا بدقي، لانهم سالوا بالجروب اذا بدقي وقول اسمك. تفرقش من جروب، يعني أنا في الجروب حق الفصل العام، ولكن جروب حق المادة هذا ما أضافونا فيه. قال الجروب جروب المادة. قلت له في جروب للمادة؟ قال إيه. قلت له أوف، يعني ما أضفتنا لأننا أجنبي. أنا أتهابل، هؤلاء من أعز أصحابي الماليزيين. طيب، فقال لي أه يس، يعني إحنا ما نحبش الأجانب وكذا، قول إنك أجنبي. أنا أتهابل، وأنا عارف إن أنا أتهابل، ولكن لحظة ما قلت له ما أضفتنا عشان إننا أجنبي، شعور بسيط بسيط جاء على في قلبي كذا، حس في قلبي من الاستياء بسيط جدا والله. يعني والله أول ما شعرت بالموضوع وركزت عليه ضحكت، قلت أوف على سخيف الإنسان هذا، وكيف سهل جدا إنه فكرة بسيطة ولو كانت سخيفة إني أتهابل ممكن تنتقل على طول الشعور، وممكن أتحسس، وممكن أخذ عليهم لو ما ركزتوا ما سخفت هذا الشعور. وبعدين المرة الثانية أجي وقعد أنا قالب صورة، إيش في أنتم أصلا مش ضايفنا على الجروب حقكم أصلا، سلامت سلامت. هذا اللي أقصده، ولكن أنت لا تركز على هذه الأشياء لما تكون مشتت، لما تدخل على نفسك أشياء كثيرة فوق طاقتك. تركز على إيش ولا إيش؟ يعني لو أنت لو شفت، ممكن حتى إذا واحد صادق مع نفسه يركز على هذا الشيء، مسلسل، إذا شفت حلقة من مسلسل، بالذات إذا كان مسلسل تركي لأنه حلقة ساعتين، لو حلقة واحدة طوال اليوم تجلس وأنت مفكر بالحلقة، وأنت تحت تأثير الحلقة، وأنت لو اختاريت بنفسك يعيد مشاهد من الحلقة، المشاهد العظيمة اللي حصلت بالحلقة، ممكن تأخذ الحلقة معك لا اليوم الثاني، ممكن اليوم الثاني تروح تعيد الحلقة كمان. هذا كله تأثير حلقة واحدة من مسلسل واحد. فكمية المدخلات هذه اللي تدخلها على نفسك تصعب عليك عملية الايش؟ المدافعة هذه. على كل حال، هذه المقولة اللي ابن القيم تحتاج واحد، والله واحد ايش؟ يكتبها ويبروزها، يضعها نصب عينيه، حتى لو خطه زبالة. أنا خطي مش زبالة، خطي حلو. فتستاهل تستاهل والله، من أفضل ما قرأت لابن القيم من كتاب الفوائد يعني. وفي أشياء أخرى إن شاء الله نكون كل أسبوع ناخذ شوية. خلاص، اللي عنده سؤال، لو أصبحت عادة كيف نتخلص منها؟ هذا أصعب سؤال، صعب جدا. اسأل أي واحد، اسأل نفسك، هل سهل إنك تتخلص من العادات سواء سلبية أو إيجابية؟ صعب جدا صعب جدا. لذلك أنا تحتاج التزكية. على فكرة ممكن مصطلح التزكية يقول لك هذا والله مصطلح إسلامي، ولكنه لما تأخذها من منظور نفسي يعني شغال. طيب، التزكية إيش؟ عبارة عن إيش؟ تحلية وتخلية. فأنت لازم أول شيء تتخلى عن أشياء، يعني هذه العادة مرتبطة بأشياء كثيرة جدا بحياتك، بكثير خواطر، بكثير أفكار، بكثير مشاعر، بكثير محفزات. في شيء يحفزك، إذا حصل هذا الشيء ترى نفسك تلقائيا تمارس هذه العادة. طيب، في أشياء كثيرة، عشان كده رقم واحد أطفئ المشتتات، أطفئ المشتتات. طيب، اثنين اختلي بنفسك عشان تعرف إيش اللي مخلينا، إيش كمية الأفكار اللي هنا، كمية المشاعر اللي أشعر بها اللي تؤدي إلى هذا السلوك. طيب، هذا اللي يسمى بالتفريغ في علم النفس، عندنا نقول لها إيه؟ تخلية. لابد أنك تخلي من أشياء كثيرة، قلل من مواقع التواصل الاجتماعي، وإن شئت نصيحتي أطفئها كاملا عشان تشوف مدى يعني توقك وإدمانك على هذه المواقع. قلت طب ما علاقة مواقع التواصل الاجتماعي؟ مواقع التواصل الاجتماعي مليئة بالكلمات، مليئة بالصور اللي قد تحفز أشياء تجعلك تمارس هذه العادات. عموما، فتحتاج إيه؟ تخلية، تتخلى عن أشياء كثيرة، توقف المشتتات، تجلس مع نفسك تركز، وبعدين تتحلى بأشياء. إيش يعني؟ تكسب نفسك عادات جديدة. فقلنا العادة أو السلوك تدافعه بضده. طيب، تخلية بدون تحلية ما ينفع. فتخلى عن شيء تفرغ نفسك، بعدين تحلى بأشياء. طيب، ماذا أفعل كخطوة عملية؟ نصيحتي، قم الصباح بدري، صلي الفجر وما تنام، وبعدين بس اعمل كده اليوم وبكرة وبعد بكرة وبعده وبعده إلى شهر إلى أبد. إيش أعمل طيب؟ هذا سيدفعك، طبعا ما تنام حتى قيلولة، طيب أنا سهران الليلة الماضية. إيه حلو، جميل جدا. يعني إن الليلة الآتية ستنام مبكرا، ستنام مبكرا. اضبط لي موعد نومك وموعد استيقاظك يوميا يوميا، وبعدها ابدأ أضف عادات خلال يومك. لما تقوم الصبح ستنصدم بالفراغ في يومك، تقول والله أنا لو استغل هذا الفراغ للصباح يعني إيش بعمل بحياتي؟ إيه، بحاول بعدين تضبط أشياء أقل القليل من الأشياء اللي ممكن تخدمك في حياتك، عادات جديدة، فاكتسب عادات جديدة. يقول الاختلاء غلط تدمر نفسية الشخص أكثر. من قال هذا الكلام؟ في خلوة مثمرة. قصدك الانعزال والوحدة، اعتزال الناس، إيه صحيح، لكنك تختلي بنفسك، إن استطعت أن تخلو بنفسك يوميا ولو نصف ساعة، هذا شيء مفيد جدا. طيب، طيب أختلي بنفسي وإيش أعمل؟ طب تختلي بنفسك، طبعا تختلي بدون جوال، بدون أحد جنبك بالغرفة، بدون صور، بدون كتب، بدون أشياء. تختلي بنفسك، إيش تعمل؟ جيب ورقة وقلم وسجل أي شيء يخطر على بالك. وصحيح واحد يخاف من نفسه، لأنه أصلا ما عمره يعني جلس مع نفسه طول عمره. لما يختلي بنفسه يختلي مع التلفون، مع اليوتيوب، ويظن أنه إيش، اعتزل الناس. لا، أو اختلى، وأنت اعتزلت الناس، بس اعتزلت العالم الواقعي إلى العالم الوهمي. طيب، فإذا طفيت الكهرباء، انقطع الإنترنت، إيه وحش عمره ما قابل نفسه. طيب، فالخلوة من الأشياء المساعدة. الإنسان عشان يبطل عادة يحتاج 20 يوم، هذه خرافة، هذه خرافة. قد ممكن يفكر الشخص في الاختلال لكن بصورة سلبية أكبر. حدد الساعة كذا كذا إلى الساعة كذا كذا أنا بجلس مع نفسي. خذ ورقة وقلم معك وابدأ اكتب أي أفكار تأتي إليك. طيب، طيب وبعدين كمل الأفكار. حلو، ماذا أحتاج؟ اكتب الأشياء اللي تحتاجها. ماذا أريد؟ اكتب الأشياء اللي تريدها. طيب ماذا أفعل بعدين؟ ابدأ بالأشياء اللي تحتاجها. كم لازم تكون كذا الاختلال؟ لو عرفت ربع ساعة إلى نص ساعة في اليوم تكون بطل. بعدين مع الأيام ممكن خلاص كمل الصلاة، 5 دقائق اللي بعد الصلاة تختلي، تذكر الله وكذا، بعدين تمشي في حياتك. عموما شكرا جزيلا لكل من حضر، إن شاء الله ألقاكم بنفس الموعد الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله.